الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد أمين. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه طاعة الله سبيل النجاة. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه طاعة الله سبيل النجاة. فعند المحن وعند الأزمات وعندما يقل العلم ويكثر الجهل وعندما يصاب الكثيرون بالحيرة من واقع الأمة العجيب يكثر السؤال عن السبيل والمخرج مما تعانيه الأمة. يسأل الصادقون المقبلون عن سبيل النجاة. لذلك عنونت هذا اللقاء بهذا العنوان طاعة الله سبيل النجاة، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فالمخرج من كل كرب ومن كل ضيق لا ولن يكون إلا بطاعة الله. رفع الحرج عن الأمة وما تعانيه لا ولن يكون إلا بطاعة الله. علاج الفتن المضلة التي حارت فيها العقول لن يكون إلا بطاعة الله رب العالمين القائم على مائدة سورة يونس، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن. قال عز من قائل مناديا على البشرية جمعاء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. آية كريمة مباركة. إن آيات القرآن نداء من الخالق جل وعلا ينادي على البشرية جمعاء، ينادي على الناس: يا أيها الناس. والنداء كما تعلمون في لغة العرب هو طلب الإقبال، فعندما ننادي إنما نطالب المنادى أن يقبل علينا لأمره بما يصلحه ولنهيه عما فيه الهلكة. فربنا جل وعلا الخالق المتصف بصفات الكمال وبصفات الجلال وبصفات الجمال ينادي على الخلق نداء رحمة مبينا سبيل النجاة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. انظر إلى بلاغة القرآن عم ثم خص، فجعل الموعظة والشفاء عاما للناس، بينما جعل الهدى والرحمة خاصا بأهل الإيمان. يا أيها الناس، هذا هو العموم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ثم جاء التخصيص وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين، فهذا خاص بأهل الإيمان. وهنا لابد أن نتدبر، القرآن موعظة بما فيه من أوامر وبما فيه من نواهي، بما فيه من أحكام الحلال والحرام، بما فيه من أصول الإيمان، بما فيه من التعرف على صفات الله وأسماء الله وأفعال الله، بما فيه من وعد ووعيد، بما فيه من بيان الثواب وبيان العقاب، فهو موعظة لجميع الخلق بأمره ونهيه ومحاسنه. لذا جاءت عامة لكل الناس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء، جنس القرآن شفاء، في قول الله تعالى في موضع آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من في هذه الآية للجنس، أي أن جنس القرآن، أي أن جميع القرآن شفاء. فالآية الأولى في سورة يونس التي بين أيدينا خصت بعد تعميم، فبعد أن عممت الموعظة والشفاء لبيان أن القرآن شفاء للجميع، لكل من أراد الدواء والعافية، فالطريق في منهج الله، في منهج الله. فالقرآن شفاء، نعم، من استشفى به نجا من الداء ومن العلة والأدواء، ومن أعرض عنه هلك وضل وزاغ. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، انظر من ربكم، استخدم اسم الرب الذي يعني التربية والذي يعني الرعاية والذي يعني الرحمة، فهو الرب المربي الذي يحب لخلقه الخير، الرب الذي يريد لنا الفلاح ويريد لنا الفوز. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، إنه القرآن يا قوم كلام الله، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن زاغ عنه ضل وهلك. لا يشبع منه العلماء، لا تنتهي عجائبه، إنه كلام الله رب العالمين الموصوف بالروح والموصوف بالنور، لأن حياة القلوب موقوفة على القرآن، كما أن حياة الأبدان موقوفة على غيث السماء. إنه النور الذي من سار في دربه وصل ومن زاغ عنه هلك. إنه القرآن يا قوم موعظة من ربكم، إنه الكتاب المهيمن، إنها الشريعة الخاتمة،
الشريعة الناسخة لجميع الشرائع من قبل، فسنة الله التدريج في باب الشرائع. فهناك شريعة تسمى شريعة الجلال، ثم شريعة تسمى شريعة الجمال، ثم ختمت الشرائع بشريعة الكمال الجامعة بين الجلال والجمال. شريعة الجلال هي شريعة التوراة، شريعة موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيها العين بالعين والسن بالسن. ثم جاءت شريعة عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي شريعة جمال، الحرب والقتال فيها محرم لأنها جاءت بعد جلال وقوة، فكان لزاما من الرحمة. فجاء عيسى عليه السلام ليقول: إذا ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، وقال: من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر. لأن شريعته تنهى عن القتال، شريعته شريعة جمال. ثم عندما اكتمل نضج البشرية جاءت الرسالة الخاتمة، وهي رسالة النبي محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وهي شريعة الكمال، فهي جامعة بين الجلال وبين الجمال، بين القوة والحزم، وبين الرفق والرحمة واللين. القوة في موضعها، والعفو والرحمة واللين في موضعها، فإذا حدث خلل في المناط كانت الهلكة وفقدنا النجاة. جاءت شريعة خاتمة مهيمنة ناسخة، أي ألغت العمل بجميع الشرائع من قبل. فمن عاصر الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة وأزكى السلام وتبعه على الإيمان الصحيح فهو مؤمن مسلم، وكذلك من عاصر عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم وتبعه على الإنجيل الصحيح المنزل من عند الله رب العالمين الذي لا يعرف تسليسا ولا تعبيدا لغير الله، الإنجيل الذي يوحد فيه الله ويبين أن عيسى ما هو إلا رسول كريم ونبي أمين من أنبياء الله رب العالمين ومن هذه الكوكبة المضيئة. من آمن بعيسى واتبع على الإنجيل الصحيح فهو مؤمن، فهو مسلم. وظل الحال هكذا إلى أن ختمت الشرائع بشريعتنا، بشريعة نبينا، فنسخت جميع الشرائع. فبعد بعثة محمد لا يدان إلا بالقرآن، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي الأمين: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني فيموت ولم يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال النبي المختار. فبعد بعثته صلوات ربي وتسليماته عليه، من ادعى أن هناك ما يسمى بالنصرانية وأن من تبعها فهو مؤمن فهذا كلام كفر وضلال، ومن ادعى أن من اتبع شريعة موسى اليوم فهو مؤمن فهذا الكلام ردة عن الإسلام وكفر صراح بواح. إخوة الإيمان والإسلام، لماذا؟ لأن نبينا خاتم الأنبياء، وخاتم المرسلين. قال عز من قائل في مواضع عدة مبينا هذه الهيمنة للشريعة الخاتمة، قال عنه وخاتم النبيين. ونبينا قال في الصحيح لي 5 أسماء، فأنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، وأنا أحمد صلوات ربي وتسليماته عليه، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر صلوات ربي وتسليماته عليه، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم ختمها فقال وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلوات ربي وتسليماته عليه. فبعد بعثته لا يقبل عند الله إلا من اتبع محمدا رسول الله، لأنه الرسول الخاتم، لأن شريعته هي الشريعة الخاتمة. إن الدين عند الله الإسلام، أي بمعناه الخاص، لأن الإسلام له معنيان، المعنى العام والمعنى الخاص. المعنى العام يطلق الإسلام على تعبيد الخلق للخالق، وبهذا المفهوم فهو دين جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه السلام حتى عيسى ابن مريم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الإسلام العام. فعندما نقول إن الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل، أي بالمفهوم العام، لأن الشرائع تتعدد وتختلف من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، ملائمة لحال القوم والبيئة التي جاء فيها الرسول. إنما الدين واحد، لذلك من الخطأ الجسيم أن يقول القائل الأديان السماوية الثلاثة. أديان سماوية ثلاثة، هذا باطل. قل شرائع سماوية ولا تقل أديان. لماذا؟ لأن السماء لها دين واحد بينه الرب الواحد، فقال إن الدين عند الله الإسلام، هو دين واحد، انتهت القضية. من لدن آدم حتى خاتمه محمد بن عبد الله هو دين واحد، إنه الإسلام. إنما هناك شرائع سماوية، شريعة موسى شريعة التوراة، شريعة عيسى شريعة الإنجيل، شريعة النبي محمد القرآن. لذلك قال عليه الصلاة وأزكى التسليم نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم ديننا واحد إنه الإسلام. انظر إلى التشبيه الجميل، نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات. إيه معنى أبناء لعلات؟ العلات أي الضرائر، الضرائر الأمهات المتعددات، رجل تحته 4 من النساء أنجب من كل امرأة ولدين، عنده 8 من الأبناء، الأب واحد، فجميع الأبناء من أبوهم فلان. فإن كان الأب هذا يدعى محمدا، عنده 8 من الأبناء، عنده أحمد يبقى أحمد محمد، وعنده عائشة، عائشة محمد، وعنده زينب، زينب محمد، وهكذا الأب واحد. إنما الأمهات متعددات، فمحمد أمه خديجة، وزينب أمها فاطمة مثلا، وهكذا تعددت الأمهات والأب واحد. لذا أراد النبي أن يقرب لنا المعنى فقال مبينا نهج الأنبياء والرسل نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، الدين واحد هو الإسلام، تعبيد الخلق للخالق، أما الشرائع متعددة، هذه شريعة التوراة وهذه شريعة الإنجيل وهذه شريعة القرآن، تعددت الشرائع ملائمة للأقوام ملائمة للبيئة لحكمة أرادها الله رب العالمين، حكمة التدرج بالبشرية، فعندما وصلت البشرية لكمال نضجها جاءتها الشريعة الخاتمة، شريعة الكمال الجامعة بين الجلال والجمال، إنها شريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، جاءت خاتمة وجاءت ناسخة ومهيمنة، فلا يقبل بعد بعثة محمد أي شريعة إلا شريعة القرآن، باختصار بلا قيل وبلا قال، إنها النصوص المحكمات، إنها العقائد، المنهج الذي نراه اليوم يزلزل من خلال أعداء الدين ومن خلال أذيال أعداء الدين، رؤوس من رؤوس الضلال يهدمون العقائد ليل نهار، ويهدمون الثوابت ليل نهار، ويهدمون أصول الأخلاق، ويجعلون الناس يعيشون الحيرة، فأصبح العدو حبيبا وأصبح الحبيب القريب عدوا، فإلى الله المشتكى، ولا عصمة إلا بالرجوع إلى منهج الله، لا عصمة إلا بالرجوع إلى منهج الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فالقرآن موعظة بأوامره ونواهيه، بوعده ووعيده، بالتوحيد والإيمان، بمحاسن التشريع، موعظة لكل من أراد أن يتعظ، وهو بين أيدينا وفي صدور الكثيرين منا، لكن الكثيرين اتخذوه مهجورا، إلا من رحم ربي وعاصم، أصبح القرآن يتلى في الأموات في المياتم، أصبح القرآن في المصاحف على الرفوف، لا يعرف له الطريق إلا في رمضان عند الكثيرين، إلا من رحم ربي وعاصم. القرآن الذي صنع أمة، القرآن الذي بنى به النبي دولة، ما زال بين أيدينا، ما زال في صدور الكثيرين منا، لكن أين حقائق القرآن في حياة المسلمين؟ أين العمل بالقرآن في حياة المسلمين؟ عندما نرى من يتقنون الحروف ويقرؤون بالعشر الكبرى والصغرى، ويبكي الناس خلفهم في الصلوات، وإذا نظرنا إلى الأعمال رأينا عجبا، هل هذا من أهل القرآن؟ هذا الذي يتعامل بالكذب وينافق ويداهن ولا يبالي بالأكل والمطعم، فيأكل من شبهة ويأكل من حرام وعنده القرآن، هل هذا من أهل القرآن؟ والله وبالله وتالله ليس من أهل القرآن، وإن بكى خلفه من بكى، ليس من أهل القرآن، المرائي ليس من أهل القرآن، الذي يشهد الزور ليس من أهل القرآن، الذي يغتاب الناس ليس من أهل القرآن، الذي ينم في الناس ليس من أهل القرآن، قاطع الرحم ليس من أهل القرآن، مسيء الجوار ليس من أهل القرآن، الذي لا يكرم ضيفه ليس من أهل القرآن، الذي لا يحسن عشرة زوجه ليس من أهل القرآن، الذي لا يحسن تربية ولده ليس من أهل القرآن، الذي لا يحب الخير للغير والله ليس من أهل القرآن، ليس من أهل القرآن، إنما أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين نرى القرآن في حياتهم مطبقا تطبيقا عمليا. عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق نبينا، أجابت بجملة عجيبة، قالت: كان خلق نبي الله القرآن. فأين أخلاق القرآن في حياة المسلمين؟ هذا هو السؤال، أين أخلاق القرآن في حياة المسلمين؟ أين أوامر القرآن؟ أين نواهي القرآن؟ أين أحكام القرآن؟ أين حدود القرآن؟ أين الحلال والحرام في حياة المسلمين؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأل. لتالي القرآن: يا متقن الحروف، هل أتقنت الحدود؟ هل تدبرت ما تقرأ؟ هل وعيت ما تقرأ؟ هل استخرجت كنوز القرآن؟ هل عملت بآداب وأخلاق القرآن؟ انظر إلى بعض الإخوة، لسوء ظن يتهم بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا ويطعن بعضهم في بعض. إن اختلفت مع أخيك أخرج جميع أسرارك ولم يبقي على فضل كان أو جميل صادر. فهل هذا هو القرآن في حياة المسلمين؟ هل هذا هو القرآن في حياتنا؟ إذا اختلف الزوج مع زوجاته انظر إلى صفحات الفيسبوك، يخرج أسرارها ويدعو ليل نهار عليها وعلى أهلها وربما على جيرانها وعلى معارفها، وهل تسكت هي أبدا؟ تخرج أسرارها وتفضح زوجها وتنسى العشرة التي بينها وبينه. فأين القرآن؟ أين القرآن؟ انظر إلى أحد الصالحين، كانت له زوجة سيئة الخلق، جعلت حياته جحيمة، في مجلس من المجالس يسأله بعض أقرانه عن حاله مع زوجه، قال: ليس من المروءة أن يتحدث المرء عن أهل بيته. هذا ليس برجل الذي يخرج أسرار بيته لأقرانه وأصحابه ويسيء إلى زوجه التي تحته، ليس برجل، هذا ليس برجل ولا يعرف المروءة. ومرت الأيام ووصل إلى طريق مسدود، وكان الفراق، وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، فطلقها. فسأله أقرانه: سألناك فقلت ليس من المروءة أن يتحدث المرء عن أهل بيته، الآن قد طلق فأخبرنا. قال: وليس من المروءة أن يتحدث المرء عن امرأة لا تحل له. هؤلاء هم أهل القرآن. كيف أتحدث عن امرأة صارت أجنبية عني؟ كيف أتحدث عن امرأة صارت أجنبية عني؟ لأنهم يعملون بقول الله: ولا تنسوا الفضل بينكم. حتى عند الفراق والطلاق لا ينسى الفضل. فهناك أسرة كانت قائمة، وهناك عشرة كانت قائمة، دب الخلاف بيننا لحكمة أرادها الله فتفرقنا، لقوله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. فلابد أن نحفظ الفضل. لكنه العداء البعيد عن الإسلام عند الزواج. يا إخوة، يا إخوة، في بداية الزواج حرب بين العائلات، مش زواج، هذا الحمام تربصة والحمام تربص، حرب، هذه مشحونة وهذا مشحون، حؤن، إبر لإفساد الحياة الزوجية. الأم بتوصي بنتها أن تخالف زوجها. الله أكبر، الله أكبر، يا ابنتي لا تسمعي لهذه المرأة التي تبعدك عن ربك وعن هدي نبيك وتفسد عليك حياتك.
زوجك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. هذا كلام باطل. سمع والطاعة يا ابنتي في المعروف، اتق الله. وكذلك الزوج مشحون، مشحون على حماته وحماه، مشحون على أقارب زوجه. هذا هو القرآن. فين روابط الإخاء؟ أسرتان انسجمتا، عائلة ومصاهرة، رحم. فأين الصلاة؟ أين الرحمة؟ يا ابنتي اعلمي أن زوجك هذا جنتك ونارك. اسمعي واطيعي يا ابنتي. أم زوجك هي أمك، أبو زوجك هو أبوك. يا ولدي زوجتك هذه أصبحت من نفسك، فلابد من مودة ورحمة. يا ولدي كن كريما مع أهل بيتك حتى تكرم. أكرم زوجك، أكرم أهلها حتى يكرمك الله. صلاة ورحم. القرآن يا قوم الجوار، الجار الذي يؤذي جاره ليل نهار، أين هو من القرآن؟ الرجل البخيل الذي لا يكرم ضيفه، أين هو من القرآن؟ قاطع الرحم، أين هو من القرآن؟ طالب العلم الذي ينسى الفضل والجميل، أين هو من طلب العلم؟ يسيء إلى شيخه ويطعن في مشايخه ويبدع ويفسق ويسقط، وحامل لواء التجريح. ما شاء الله، حامل لواء التجريح. والله يا إخوة ما مر على الأمة زمانا هتكت فيه أعراض العلماء وأسقط فيه العلماء كالزمان الذي نعيش، كالزمان الذي نعيش فتن مضلة. نسأل الله السلامة، لأننا ابتعدنا عن القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء للجهل والغي هما مرض القلب، والجهل شفاؤه في العلم والهدى، والغي شفاؤه في الرشد والاستقامة. ولذلك نزه الله نبيه محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم عن هذين الدائين، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صلوات ربي وتسليمات عليه. بل نزه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خلفاءه الراشدين من هذين الدائين. حديث العباد بن سارية وكلكم يحفظه، قال: صلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لنا الصبح يومه، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قلنا: خيرا يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. رأيناه بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. خلفاء راشدون مهديون. الله أكبر. نزههم عن الجهل ونزههم عن الغي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، أو كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فالقرآن شفاء لمرضي القلب. المرض الأول جهل، والمسمى بالشبهات الذي يقود إلى الكفر والردة والعياذ بالله، يقود إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله، يقود إلى الإلحاد.
علاجه في العلم والهدى في هذا الكتاب العظيم القرآن والسنة. وهناك المرض الثاني، مرض الغي، مرض الشهوة الذي يؤدي للمعاصي والمنكرات والزلات والخنا والفجور، وعلاجه في الرشد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلابد من استجابة لأمره واجتناب لناهيه، لابد من عمل بمنهاجه، لابد من اتباع لأنبيائه ورسله، لابد من إيمان صادق حتى نحقق الرشد الذي يعصمنا من الزلل ومن مرض الغي عياذا بك اللهم. وبعد أن عمم الموعظة والشفاء جاء التخصيص وهدى ورحمة للمؤمنين. الله أكبر. الهدى أي العلم النافع، وبالعلم النافع تذهب جميع أدواء القلوب. إخوة الإيمان والإسلام، العلم بصيرة، العلم حياة، العلم رحمة، العلم بصيرة وفرقان بين حق وباطل، بين صواب وخطأ. لذا لابد أن نلزم العلماء من الراسخين المشهود لهم بالعلم والتقوى والورع حتى نعصم من الزلل وننجو من الحيرة التي قتلت قلوبا كثيرة وأفسدت أحوالا عظيمة بسبب البعد عن العلم والزهادة فيه. إلزموا علماءكم وعلموا أولادكم حب العلماء، فإن حب العلماء دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. لماذا؟ لأنهم باختصار كما أخبر النبي العدنان العلماء ورثة الأنبياء، وريث النبي، والوريث أقرب الناس للمورث منزلة. ويقصد بالعلماء أي العاملون بالقرآن المعتبرون علم وعمل، نرى فيهم أثر القرآن، نرى فيهم تقوى وورع، نرى منابرهم رحمة تعلم وترشد وتبين، لا تلك المنابر التي تنشر الفتن والفوضى بين المسلمين، بل هي منابر هداية، منابر رحمة. والله يا إخوة لا سبيل للنجاة إلا بالعودة لهذا المنهج، الكتاب والسنة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين العلم. لذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، العلم الذي ينفع لا العلم الذي يحفظ فقط. يسردون نصوصا ونرى من أعمالهم عجبا عجابا، نرى فجوة بين الأقوال والأعمال، فضاعت الأمة بسبب فقد الأسوة والقدوة. بالأسوة والقدوة بنى النبي أمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهدى ورحمة، رحمة الله أكبر، رحمة تكفيك، رحمة تغنيك، رحمة تحفظ عليك سلامة قلبك وسلامة صدرك. لمن؟ للمؤمنين يا إخوة. إذن سبيل النجاة في طاعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، في خاتمة رحلة الفخر الرازي إمام المتكلمين
والذي أصل لعلم الكلام والفلسفات وصار على نهجه المترودية والأشاعرة وغيرهم ممن عطلوا صفات الرب عز وجل، في آخر حياته قال كلاما عجيبا رحمه الله تعالى، وعلم أن الحق في غير الكلام، وأن الحق في غير الفلسفة، وأن الحق في غير تعطيل الأسماء والصفات كما فعل أهل البدع في كل زمان ومكان. فقال في معنى كلامه: نظرت إلى مناهج المتكلمين وأحوال الفلاسفة فعلمت أنها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وأن أعظم الطرق طريقة القرآن الكريم. انظروا إلى الإثبات في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وإلى قوله تعالى في الإثبات: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. واقرأوا في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واقرأوا في النفي: ولا يحيطون به علما. قال: فمن عرف، فمن جرب تجربتي عرف معرفتي. هذه خاتمة كلامه، يرد كل مناهج الأشاعرة والاعتزال والمترودية الذي أصل هو لها وكان الرأس فيها رحمه الله تعالى، وعاد إلى النهج في خاتمة حياته. أقر منهج القرآن في باب الأسماء والصفات، ولكن القوم ما زالوا على غيهم، وما زالوا على فساد معتقداتهم من تعطيل صفات ربنا وتحريفها. فإلى الله المشتكى. إخوة الإيمان والإسلام، اعلموا أن النصر قريب، مهما أظلمت السبل ومهما هتكت أعضاء للأمة على أرض فلسطين ومن قبل في سوريا واليمن وفي العراق، اعلموا أن ضوء الفجر لا يظهر إلا بعد أن تشتد الظلمة. فانظروا اليوم إلى الحرائق المدمرة في تل أبيب وما جاورها، انظروا إلى فزعهم وهروبهم، وهم الذين ساموا المسلمين العذاب والتنكيل، ودماء طاهرة سالت على أرض الأقصى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالأمة تعد وتهيأ. فحذروا أن تخذلوا إخوانكم على أرض فلسطين، أكثروا من الدعاء لهم ومن مد يد العون بكل مباح متاح مستطاع، واعلموا أن النصر قريب، وأن الأمة جسد واحد، إذا تداعى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا تسمعوا للمخذلين القعد المنبطحين، فلا بد أن يكشف أمثال هؤلاء، لأنه في آخر الزمان تكون الأمة على فسطتين: فسطات إيمان لا نفاق فيه، وفسطات نفاق لا إيمان فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فرج كربنا وكرب المكروبين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم وشريدهم. اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على الأعداء رميهم، ومكن لهم يا رب العالمين، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تجعل للأعداء قوة في الأرض إلا دمرتها، ولا قوة في الفضاء إلا أحرقتها، ولا قوة في البحار إلا أغرقتها. لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم أحصي الأعداء عددا واقتل الأعداء بددا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين، احفظهم بحفظك يا رب العالمين.
اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، ووفق الطلبة والطالبات. اللهم اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وفقهم لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.